الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة بالحقيقة صورة جوهرية واحدة سيارة تجري على المادة، وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره. كان الكلام في إثبات أو في الاستدلال على وقوع الحركة في مقولة الجوهر. وقام المصنف بذكر برهانين استدل بهما على وقوع الحركة في الجوهر. المطلب الثالث الذي بقي في هذا الفاصل هو عرض النتائج التي تترتب على القول بالحركة في مقولة الجوهر. وأول نتيجة: بما أن الصورة النوعية تقع فيها الحركة، معنى ذلك أن الصورة النوعية هي صورة واحدة متصلة سيالة، لأن حقيقة الحركة هو هذا، الحركة وجود واحد بالحقيقة متصل سيال. لماذا واحد؟ لماذا متصل؟ واضح السر في ذلك. قلنا بأن الحركة تأبى عن الانقسام بالفعل، إنما انقسامها انقسام بالقوة، فهي وجود واحد متصل سيار. إذن هذه الصور النوعية، هذه الصور الطبيعية، أو قل هذه الصورة الجوهرية، ليست عبارة عن مجموعة من الصور، إنما هي صورة واحدة متصلة سيارة، لأنها في الخارج تأبى عن الانقسام، وإنما انقسامها يكون انقسام بالقوة. إذن هذه الصور النوعية التي تتوارد على المادة، الصورة النطفية والصورة العرقية والصورة المضغية والصورة اللحمية والصورة الإنسانية، هذه الصور التي تتعاقب تتوارد على المادة بأي نحو؟ لا بنحو الكون والفساد، بل بنحو الكون بعد الكون، أو لك أن تعبر: لا بنحو اللبس بعد الخلع، بل بنحو اللبس بعد اللبس. أن فينا للحركة الجوهرية، يقولون هذه الصور المتعددة، الصورة النطفية والصورة العلقية والصورة المضغية والصورة اللحمية والصورة الإنسانية، إنما ترد على المادة بنحو الكون بعد الفساد. بمعنى أنه إذا أرادت الصورة أن تتبدل من صورة نطفية إلى صورة عرقية، فلا بد أن تفسد الصورة السابقة لتحل صورة جديدة. ولكي تتبدل الصورة من صورة لحمية إلى صورة إنسانية، لا بد أن تفسد الصورة السابقة لتتبدل إلى صورة جديدة. هذا نظير الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يبدل ثوبه، لا بد أن يخلع ثوبه القديم لكي يلبس ثوبا جديدا، فيعبر عنها نظرية اللبس بعد الخلق، فساد أولا وصورة جديدة ثانية، باعتبار أننا نقول بعدم وقوع الحركة في الصورة الجوهرية. ثم
هو البلد؟ لماذا إذا قلنا بأن الحركة لا تقع في الصورة الجوهرية معنى ذلك أننا نلتزم بنظرية الكون والفساد كما يذهب إلى ذلك النافين للحركة الجوهرية؟ السر واضح، لأن ما معنى الحركة في الجوهر؟ معنى الحركة في الجوهر أن هذا الجوهر وجود واحد سيار متصل، بينما إذا نفينا الحركة نفينا التغير التدريجي، إذا سوف يكون عندنا تغير دفعي، انفصال صورة، فساد صورة ثم حدوث، ثم حدوث صورة جديدة، فهو التغير في الصور بنحو التغير الدفعي، والتغير الدفعي ليس حركة لأن الحركة تغير تدريجي. بينما إذا قلنا بالحركة الجوهرية أي أن الصور متغيرة متحركة، ما معنى الحق وقوع الحركة في الصورة؟ معناه أن هذه الصور هي في الحقيقة عبارة عن صورة واحدة، لأن حقيقة الحركة وجود واحد متصل، فهذه الصور التي تتوارد تتعاقب على المادة في حقيقتها كلها صورة واحدة، ولكن العقل عندما يلحظ هذا الامتداد الواحد يقسمه إلى أجزاء، إلى مقاطع، فالمقطع الأول يعبر عنه صورة نطفية، المقطع الثاني يعبر عنه صورة علقية، المقطع الثالث يعبر عنه صورة مطغية، وهكذا إلى المقطع الأخير يعبر عنه بصورة إنسانية. هذا نظير ما قلناه في الزمان، قلنا الزمان امتداد واحد، العقل يقسم ذلك الامتداد الواحد إلى مجموعة أجزاء، الجزء الأول يعبر عنه بالليل، الجزء الثاني يعبر عنه بالنهار، جزء يعبر عنه باليوم، جزء يعبر عنه بالشهر، جزء يعبر عنه بالسنة، جزء يعبر عنه بالقرن، بالدقيقة، بالثانية، بالساعة، وإلا الزمان ما هو إلا امتداد واحد في الواقع. ما الدليل على أن الزمان في حقيقته امتداد واحد؟ لأن الزمان كم والكم لا يقبل القسمة الخارجية، لأن القسمة الخارجية تعدم الكم، إذن الزمان وجود واحد، امتداد واحد، حقيقة واحدة متصلة. نعم العقل يقسم هذا الامتداد إلى مقاطع، كل مقطع ينتزع منه نوع زمان مغاير للنوع اللاحق، فينتزع الليل مغاير للنهار، ينتزع سنة مغاير للشهر، وهكذا. كذلك الحركة الجوهرية، الحركة في الصورة الجوهرية، هذه الصورة صورة واحدة، لماذا؟ لأن حقيقة الحركة في المقولة ما معناها؟ حركة الشيء في مقولة الجوهر أو في مقولة الكم ما معناه؟ معناه أن يرد على الموضوع في كل آن، في كل جزء من أجزائه، في كل آن من آناته، أن يرد ماذا؟ نوع مقولة مباين مغاير للذي ورد عليه سابقا والذي سيرد عليه لاحقا، هذا معنى حركة الشيء في المقولة. فإذا قلنا بأن الحركة تقع في مقولة الجوهر، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الجوهر الذي هو الصورة الطبيعية، هذا الجوهر هو واحد ممتد، العقل يقسمه إلى أقسام، كل قسم ينتزع منه صورة مباينة للصورة السابقة والصورة لا وإلا في حقيقتها هي صورة واحدة. إذا قلت ما الدليل على أنها صورة واحدة؟ لماذا لا تكون صور متعددة متغايرة؟ نقول لأن الحركة وقعت فيها، ووقوع الحركة فيها معناه أن الحركة امتداد وجود واحد لا انقسام فيه. ولهذا قال أن الصورة الطبيعية، الصور النوعية المتبدلة يعني المتغيرة، لأن هذه الصور تتغير من نقطة إلى علقة. أيضا لاحظ الصور من جهة أخرى، أول صورة يحملها الإنسان ما هي؟ الصورة النامية، ثم تتبدل إلى الصورة الحساسة، ثم تتبدل إلى الصورة المتحركة بالإرادة، إلى أن تتبدل إلى الصورة العاقلة. نحن إذا جئنا نعرف الإنسان ماذا نقول للإنسان؟ الإنسان هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة عاقل. تبدل هذه الصور معناه وقوع الحركة في الجوهر صورة بعد صورة على المادة. بالحقيقة هذه الصور المتبدلة لها صورة جوهرية واحدة سيارة، يعني تدريجية. ما الدليل على أنها واحدة؟ لأن الحركة حقيقة واحدة متصلة سيارة تجري على المادة. لأننا قد ذكرنا أن موضوع الحركة أن مادة أن المادة التي ترد على الصور المتحركة هي مادة واحدة. مادة الصورة اللاحقة هي عينها مادة الصورة السابقة، ولهذا هذه النطفة التي ترد عليها الصور كلها واحدة، وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره. وهذا معناه حركة الشيء في المقولة، أن يرد على الموضوع في كل حد من حدود الحركة من حدود هذا الامتداد الواحد نوع مقولة مغاير للاحق وللسابق. هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض، يعني من الصورة النطفية إلى العلقية إلى المضغية إلى اللحمية إلى الإنسانية. عندنا يقول تغير آخر يعبر عنه بالتغير الاشتدادي أو الحركة الاشتدادية. ما معنى الحركة الاشتدادية؟ يعني الحركة التي يكون فيها أخس وأشرف، فيها الكمال والنقص. مثلا لاحظ معي الإنسان، يمكن أن يلحظ تغير الإنسان في بعدين. البعد الأول تحول الإنسان من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظم إلى اللحم إلى الإنسان، هذه هي الحركة الأولى. وعندنا نوع آخر من التغير هو تغير الإنسان من الصورة من مرحلة النمو من الحالة النامية إلى الحالة الحساسة إلى الحالة التحرك بالإرادة إلى حالة التعقل. هذه الحركة هذا التغير يعبر عن تغير اشتداد، لأنه لا إشكال أن مرحلة التعقل والتفكير أكمل من مرحلة التحرك بالإرادة، ومرحلة التحرك بالإرادة أكمل من مرحلة الإحساس فقط. ومرحلة الإحساس أكمل من مرحلة النمو. هذه الحركة يعبر عنها بالحركة الاشتدادية، وهذا معناه أن النفس رو أن النفس الإنسانية جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. فالنفس البشرية تبدأ من جسم، لاحظ من النطفة، ثم تنتقل تتطور تدريجا إلى أن تصل إلى مرحلة التعقل، ومرحلة التعقل مرحلة تجريدية روحانية. فالنفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، تتدرج بالحركة الجوهرية إلى أن تصل إلى مرحلة التجرد. هذا ما يصطلح عليه بالحركة الاشتدادية، لأنه لا إشكال أن مرحلة التجرد أشرف من مرحلة المادة. لهذا قال: وهناك حركة اشتدادية طولية، اللاحق يكون أكمل من سابقه. هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، المادة الأولى كالنقطة تتحرك إلى الطبيعية يعني إلى الترابية، ثم إلى النباتية. ما معنى إلى النباتية؟ يعني تتحرك إلى النمو، ثم إلى الحيوانية يعني إلى الحساسية والتحرك بالإرادة، ثم إلى الإنسانية يعني إلى مرحلة التعقل. لهذا النفس البشرية متطورة متكاملة، من النفس النامية إلى النفس الحيوانية، النفس النباتية النامية إلى النفس الحيوانية إلى النفس العاقلة. لهذا يقال عندنا ثلاث نفوس: نفس نامية يعبر عنها بالنفس النباتية، نفس حساسة هي النفس الحيوانية، نفس عاقلة هي النفس الإنسانية. والحركة الجوهرية وهذا النحو من التغير تشير إليه الآية المباركة. الآية المباركة في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، لاحظ الآية 12: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذا بداية تكون الإنسان طين، والطين أمر مادي. هذا الأمر المادي يتبدل يتغير إلى ماذا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لاحظ معي، الآية المباركة لا تشير إلى أن الطين فسد فانتقل إلى نطفة. يقول ثم جعلناه، يعني جعلنا هذا الطين نطفة. إذن بنحو اللبس بعد اللبس، بنحو الكون بعد الكون، لا بنحو الكون بعد الفساد. أي أن الآية تريد أن تقول أن الطين فسد ثم صار نطفة، لا، ثم جعلناه، جعلنا هذا الطين تبدل إلى نطفة. وإلى الآن ما زلنا في مرحلة المادة، لأن النطفة أمران جسماني مادي. ثم خلقنا النطفة، خلقناها نفسها، جعلناها ماذا؟ علقة. فخلقنا العلقة مضغة. إذا لاحظ أن التبدل هنا والتطور ما زال في العالم الجسماني. العلقة جسم، المضغة جسم. فخلقنا المضغة عظاما، ما زلنا في مرحلة الجسم. فكسونا العظام لحما، لاحظ الآية المباركة ما قالت ثم جعل إنسان، قالت ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن خالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر غير الخلق الأول. الخلق الأول كان محبوب مادتين، طين، نطفة، علقة، عظم، لحم. هذا الموجود الجسماني تبدل إلى خلق آخر. ما هو هذا الخلق الآخر؟ أصبح حالة تجرد. وهذا السيد العلامة يستفيد من هذه الآية أن النفس في بدايتها جسمانية الحدوث، ولكن تصل إلى أن تكون في مقام البقاء روحاني، يعني خلق آخر. يصل الإنسان إلى مرحلة التعقل، والتعقل أمر روحاني ليس أمرا مادي. إذا لاحظ هذه الآية، يستفيد أن يستفاد منها أن هناك تغير، وهذه الحقيقة كلها حقيقة واحدة متدرجة متكاملة. وهذه حركة في مقولة الجمهور لا تشير إلى أن الصورة السابقة تفسد وتأتي صورة جديدة مغايرة، لا، نحو من التكامل. النتيجة الثانية، نحن قلنا ما هي العلاقة بين العرض والجوهر؟ ما هي العلاقة شيخنا؟ قلنا بأن الأعراض تابعة للجوهر. معنى ذلك أنه إذا تحرك الجوهر وهو المتبوع تابعه يتحرك أو لا يتحرك؟ إذا تحرك المتبوع التابع يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك بتبع حركة المتبوع. فالأعراض تتحرك بتبع حركة الجوهر. هذا نظير شيخنا ماذا؟ نظير أنه لو كانت عندنا سيارة في الأمام وهي تسحب سيارة وراءها، هناك مندود سلك بين السيارة الأمامية والسيارة الخلفية العاطلة. إذا تحركت السيارة الأولى الساحبة، المسحوب يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك. فلهذا يقال السيارة المسحوبة تتحرك بتبع حركة السيارة الساحبة. سؤال، السيارة الخلفية حركة مجازية أو حقيقية؟ مجازا تتحرك أو حقيقة تتحرك؟ حقيقة تتحرك، العجلات تتحرك لأنها ساكنة، تنتقل من مكان إلى مكان آخر. إذا حركة السيارة الخلفية حركة بنحو الحقيقة أو المجاز؟ بنحو الحقيقة، وإن كانت حركة تابعة فهي تتحرك بتبع حركة السيارة الأمامية، بخلاف حركة الرجل في السفينة، حقيقة يتحرك أو مجازا؟ الجالس على الكرسي مجازا. لهذا يقال الرجل يتحرك بعرض حركة السفينة. فعندنا عنوانان، أحدهما حركة بالتبع، والثاني حركة بالعرض. الحركة بالعرض حركة مجازية، نظير حركة الرجل الجالس في السفينة بعرض بواسطة حركة السفينة. الرجل ليس متحرك حقيقة. هل يقال حركة الجالس بعرض حركة السفينة؟ هو جالس، النائم في السفينة يقال تحرك، مع أنه نائم لم يتحرك، يعبر عنه حركة بالعراض وهي حركة مجازية. أما حركة السيارة المسحوبة مجازية أو حقيقية؟ قلنا أنها حقيقية، إذن هي حركة بالتبع. إذن بما أن الأعراض تابعة للجواهر، فإذا تحرك الجوهر وهو الآخر الفرع يتحرك أو لا يتحرك؟ التابع يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك التابع بتبع حركة متبوع. سؤال: كل الأعراب تابعة للجوهر أو بعض الأعراب؟ أحسنتم، كل الأعراب تابعة. إذن جميع الأعراب تتحرك أو بعض الأعراب؟ جميع الأعراب تتحرك. إذن جميع الأعراب تتحرك بتبع حركة الجوهر من باب تبعية حركة التابع لمتبوعه. شيخنا، لو عندنا قاطرة تسحب 100 سيارة خلفها، 100 سيارة تتحرك أو 10 سيارات؟ 100. كل السيارات، جميع التابع يتحرك بتبعي حركة المتبوع. فإذا كانت جميع الأعراب تابعة للجوهر، فإذا تحرك الجوهر تتحرك جميع بينما الذي ينفي الحركة الجوهرية يحصل الحركة في الأعراض في كم؟ في 4 حركات. وعلى قول في 3 أعراض فقط عندما نرجع العين إلى الوراء. إذن عندنا حركة للأعراض بتبع حركة الجوهر. وأيضا شيخنا، يمكن أن يتحرك العرض حركة من دون تبعية الجوهر، وهي الحركة في مقولة كم والكيف والوضع، وعلى قول الأين بناء على أنه مقولة مستقلة. إذن عندنا حركتان، حركات أولى وحركات ثانية. ما هي الحركات الأولى؟ وهي حركة الأعراض بتبع حركة الجوهر. وعندنا حركة ثانية وهي حركة نفس الأعراض الأربعة. هذا ما يسمى الحركة في الحركة. فالأعراض تتحرك تحركا مستقلا، وأيضا تتحرك بتبع حركة جوهرية. هذا من نتائج القول بالحركة الجوهرية. لهذا قال: أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بأعراضه الأربعة أو بجميع أعراضه؟ بجميع أعراضه، لأن جميع الأعراض تابعة للجوهر، وإذا تحرك المتبوع تحرك جميع ما يتبعه. واضح هذا المقام؟ لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها. أين سمعت هذا؟ في الدليل الثاني من أدلة الحركة الجوهرية. ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع: الأي والكيف والكم والوضع، أو الثلاث إذا أرجعنا الأي إلى الوضع، من قبيل الحركة في الحركة. ما معنى من قبيل الحركة في الحركة؟ يعني أن الجوهر يتحرك وبتبع حركته تتحرك الأعراض، والأعراض أيضا الأربعة أيضا متحرك، حتى لو لم نقل بالحركة الجوهرية. وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية، وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعربه حركات أولى. لاحظ معي، يعني الكم يتحرك في كمه كحركة الجسم في نموه، وأيضا الكم يتحرك بتبع حركة نفس الجسم. لاحظ التفاحة، التفاحة لها عرض، ما هو عرضها؟ اللون. اللون يتحرك حركة كيفية لونية، تزداد التفاحة تدريجا من أخضر. أخضر إلى أصفر إلى أحمر. هذه حركة في مقولة الكيل. وأيضا هذا العرض له حركة ثانية، ما هي الحركة الأولى؟ قول حركة الكيفي بتبع حركة جوهر التفاحة. فإذا تحرك جوهر التفاحة تحركت جميع أعراض التفاحة. وأيضا يمكن أن يتحرك اللون حركة بعرضه هو. وثالثا أن العالم الجسماني، العالم الجسماني ما هو؟ يعني عالم المادة. سؤال: عالم المادة واحد أو ليس بواحد؟ واحد، لكن من أي أقسام الواحد؟ تقدم أقسام الواحد. عندنا واحد عددي، واحد بالشخص، عندنا واحد نوعي. عالم المادة من الواحد بمعنى الوحدة، السعة الوجودية. قلنا نظير عالم الإمكان، عالم الإمكان واحد بمعنى السعة الانبساطية الوجودية. عالم الإمكان كله عالم واحد. أيضا العالم الجسماني، العالم المادي هو واحد بمعنى السعة الوجودية. لاحظ معي شيخ، عالم المادة متحرك أو ليس متحرك؟ سؤال: عالم المادة ما هو؟ ليس عالم المادة إلا إما جوهر وإما. وإذا أثبتنا الحركة الجوهرية أيضا أثبتنا الحركة في جميع فعالم المادة الذي هو الجوهر والعراق كله متحرك حركة واحدة. لماذا؟ لأنه إذا ثبتت الحركة في الجوهر ثبتت بذلك بتبعها الحركة في جميع الأعراض. فعالم المادة، هذا العالم، هذه الحقيقة الواحدة متحركة، تتحرك في جوهرها، تتحرك في جميع أعراضها، تتحرك إلى أن إلى أين؟ إلى حتى تصل إلى أين؟ إلى مرحلة التجرد، إلى دار القرار. ولهذا قال أن العالم الجسماني الذي لا يخرج إما أن يكون جوهرا أو عرضا بمادته الواحدة، واحدة من أي وحدة؟ الوحدة بمعنى السعة الوجودية، حقيقة واحدة، سيارة متحركة بجميع جواهرها وأعراضها، قافلة واحدة تتحرك إلى ماذا؟ إلى غاية ثابتة لها، الفعلية المحضة، يعني عالم التجرد، بتعبير القرآن دار القرار. وهذا معنى اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا. فعالم المادة عالم الحركة، عالم العمل، إلى أن يصل إلى أن هناك لا عمل بعد، لأنه إذا وصل إلى مرحلة التجرد لا يكون هناك حركة، لا توجد حركة في مقام التجرد. ولهذا قول أمير المؤمنين: هنا عمل بلا حساب وهناك حساب بلا عمل. هذه حقيقة عقلية أو مجرد رواية من الروايات؟ حقيقة عقلية. هذا العالم بجواهره وأعراضه، العالم الجسماني دائما يعيش في حالة حركة، في حالة تكامل، إلى أن يصل إلى مرحلة القرار، إلى مرحلة الفعلية المحضة التي لا تكون فيها حركة. وإذا لم تكن هناك حركة إذا بقي الحساب. هذه هي النتائج التي تتفرع على القول بالحركة الجوهرية. العصر الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها. هنا قبل أن نشير إلى الفصل الثاني عشر نقول في المقام بناء على أن العالم الجسماني يتحرك كسرب واحد كقافلة واحدة، معنى ذلك أنه يوجد سكون مطلق أو لا يوجد؟ لا وجود للسكون المطلق، لأن عالم المادة كله في حركة وتغير. لا وجود للسكون المطلق، إنما السكون يكون سكونا نسبيا. أيضا هذه إحدى الثمار المترتبة على الحركة الجوهرية. ثمرة أخرى أفصحنا عنها نحن أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، فينتقل من مادة إلى مادة إلى مادة إلى مادة إلى أن يصل إلى مقام التجرد ومقام التعقل. وعلى حد تعبير القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول ثم نعم ثم أنشأناه خلقا، نفس الخلق الأول هو المادة أو خلقا آخر؟ خلقا آخر. وهذا معناه جسمانية الحدوث روحانية الفقه. ماذا يتفرع عن هذه المسألة؟ إذا لاحظ جسمانية الحدوث روحانية البقاء أحد نتائج القول بالحركة الجوهرية، حركة النفس والنفس جوهر. فقط أريدك أن تعرف ثمار الفلسفة. الحركة الجوهرية شيخنا جاءت نتيجة ثمرة القول بأصالة الوجود. قلنا لما كان الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية والعرض يحمل على الجوهر، إذا هناك اتحاد وجود بينهما. إذا ثمرة القول بالحركة الجوهرية ناتجة عن القول بأصالة الوجود. لهذا في الدليل الثاني ماذا قلنا؟ أول مقدمة الوجود أصيل. ومن ثمار شيخنا الحركة الجوهرية هو القول بأن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. وهذا يحل معضلة فلسفية عويصة، وهي بعد التسليم أن الإنسان ذو بعدين، بعد المادي يتمثل في البدن وبعد مجرد يتمثل الروح، لا إشكال أن هناك تفاعل بين البدن وبين الروح، فالروح قد تؤثر على البدن والبدن قد يؤثر على الروح، قد يؤثر الجانب المعنوي على الجانب المادي. هذا شيخنا نظير ماذا؟ نظير الإنسان المبتدئ في عالم الخطابة، أول مرة يلاقي الجمهور، يشعر بالخوف أو لا يشعر بالخوف؟ يشعر بالخوف، والخوف حالة مادية أو معنوية؟ الخوف مادي أم معنوي؟ الخوف أمر معنوي، يرى الخوف؟
لا.
لا، هذه الحالة المعنوية، هذا الأمر المعنوي يؤثر على بدن الإنسان أو لا يؤثر؟ يؤثر، أن الإنسان ترتعد فرائسه. إذا لاحظ كيف أثر الجانب المعنوي على الجانب المادي. الحب حالة معنوية تظهر على بدن الإنسان، يذبل الإنسان في حالة العشق. إذا يؤثر الجانب المادي على الجانب المعنوي، والعكس قد يؤثر الجانب المادي على الجانب المعنوي. هذا والعياذ بالله إذا الإنسان تناول المسكر، والمسكر أمر مادي، يؤثر على الروح أو لا يؤثر؟ يؤثر على الروح. تناول الأطعمة المحرمة تؤثر على الروح. ولهذا الذي يتولد من طعام محرم فلينظر الإنسان إلى طعامه، الذي يتولد عن طعام تنعقل نطفته من طعام محرم. في بعض الروايات يقول الإمام عليه السلام وإنه ليشتاق إلى فعل المعصية، لأن أصل نطفة انعقدت من محرم. إذا لاحظ كيف أن هناك علاقة تفاعل بين الجانب المعنوي والجانب المادي والعكس. هذا التفاعل الذي لا ينكر واضح حير العقلاء، أي عقلاء حير العقول الفلسفية في دراسة هذا التفاعل. كيف نفسره؟ كيف نحلله؟ أدى ببعضهم إلى أن يقول أن الإنسان فقط هو بعد واحد، بعد مادي، لأنه لم يستطع أن يفسر العلاقة بين العالم المعنوي والعالم المادي، بين ما وراء المادة وبين المادة، إلى أن جاء صدر المتألي، حتى أن بعض الأعلام يقول في رواية المعراج هناك ملك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ملكا نصفه من النار ونصفه من الثلج، النار لا تذيب الثلج والثلج لا يطفئ النار. يقول إذا فهمنا حقيقة هذا الملك استطعنا أن نفهم حقيقة العلاقة بين الجانب المادي والجانب المادي. كيف الجانب المادي الذي هو من سنخ عالم المادي يؤثر في العالم التجرد وعالم المجردات؟ هذه العلاقة لم يفصح عنها إلا نظرية الحركة الجوية، النفس الجسمانية الحدوث روحانية البقاء. تبدأ النفس الإنسانية من مرحلة المادة من الطين، من سلالة من طين، تنتقل إلى النقطة وهي أمر مادي، تنتقل إلى العلقة وهي أمر مادي، تنتقل إلى العظم وهو أمر مادي، تنتقل إلى اللحم وهو أمر مادي، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. إذا ببركة الحركة الجوهرية يتمرحل من مرحلة المادة بعد المادة إلى أن يصل إلى عالم التجرد. هذه هي إحدى نظريات الحركة الجوهرية. ثمرة من ثمراتها ما قلنا نظرية القوم اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب. إذا لاحظ هناك جملة من الثمرات التي تترتب على القول بالحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية إحدى ثمار القول بأصالة هذه هي ثمار أصالة الوجود وثمار القول بالحركة الجوهرية. كلامنا في الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها يأتي الكلام عليه لاحقا. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.